الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أحمده تعالى وأشكره حمدا كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأحمده وأشكره حمدا وشكرا عدد خلقه وزينة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. عباد الله، نعيش الآن في فصل الشتاء، نحس بنفاثات برده ونستنشق نسمات هوائه اللاذع، وقد كنا بالأمس القريب في فصل الصيف نتقي شدة حره بوسائل التكييف ونحوها، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق بأن شدة الحر وشدة البرد من نفس جهنم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فجعل لها نفسين، نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف، فشدة ما تجدون من البرد من زمهريرها، وشدة ما تجدون من الحر من سمومها. ونحن نؤمن بذلك كما ورد، وأما كيفيته فالله أعلم، لكننا على يقين بأن ما جاء به الوحي حق، وأن الله على كل شيء قدير. عباد الله، كان كثير من السلف الصالح يفرحون بقدوم فصل الشتاء، لأن طول ليله يعين على القيام، وقصر نهاره يعين على الصيام. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: مرحبا بالشتاء، تتنزل فيه البركة، يطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه، وقصر نهاره فصامه. وإنما كان الشتاء ربيع المؤمن لأنه يرتع فيه في بساتين الطاعات، ويسرح في ميادين العبادات، فإن المؤمن يقدر في الشتاء على صيام نهاره من غير مشقة ولا كلفة تحصل من جوع ولا عطش، فإن نهاره قصير بارد، فلا يحصل فيه فلا يحصل للمؤمن مشقة الصيام. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ قالوا: بلى. قال: الصيام في الشتاء. ومعنى كونه غنيمة باردة أنها غنيمة حصلت بغير تعب ولا مشقة، فصاحبها يحوز هذه الغنيمة عفوا صفوا بغير كلفة. وأما قيام ليل الشتاء فلطوله، فيمكن أن تأخذ النفس حظها من النوم، ثم تقوم بعد ذلك إلى الصلاة، فيقرأ المصلي ما تيسر من القرآن، وقد أخذت نفسه حظها من النوم. عن الحسن البصري رحمه الله قال: نعم زمان المؤمن الشتاء، ليله طويل يقومه، ونهاره قصير يصومه. وعن عبيد بن عمير أنه كان إذا جاء الشتاء قال: يا أهل القرآن، طال ليلكم لقراءتكم فاقرأوا، وقصر النهار لصيامكم فصوموا. وبكى معاذ بن جبل رضي الله عنه عند موته وقال: إنما أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. ومن الأحكام المتعلقة بالشتاء إسباغ الوضوء في شدة البرد. ومعنى إسباغ الوضوء إتمامه وإكماله، أي أن تأتي بالماء على كل عضو يلزمك غسله، وتعمه كله بالماء وتدلكه باليد. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وإسباغ الوضوء على المكاره قد لا يتحقق مع ما من الله تعالى به على الناس اليوم من أجهزة تسخين الماء، ولكن يمكن أن يتحقق ذلك فيما لو توضأ الإنسان بعيداً، كما لو كان في البرية مثلاً ونحو ذلك، فيحقق إسباغ الوضوء على المكاره، أي أنه يسبغ الوضوء حتى مع شدة البرد. عباد الله، وإن من نعمة الله تعالى علينا أن امتن علينا بملابس تقينا من شدة البرد، وقد امتن الله على عباده فقال: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل، أي ملابس تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فالسرابيل هي الثياب من القطن أو الكتان أو الصوف أو نحو ذلك. وذكر الحر هنا سرابيل تقيكم الحر، والمقصود أنها تقي الحر والبرد، ولكنه إنما ذكر الحر فقط لأنه وقت نزول الآية كانوا في مكة، وكانت معاناتهم من الحر أكثر من البرد. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا حضر الشتاء تعاهدهم وأوصاهم فقال: إن الشتاء قد حضر وهو عدو، فتأهبوا له أهبته من الصوف والخفاف والجوارب، فإن البرد عدو سريع دخوله صعب خروجه. عباد الله، ومن الأحكام المتعلقة بالشتاء أنه لا يشرع الجمع بين الصلاتين لأجل شدة البرد، فإن شدة البرد قد كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم تقع على خط عرض 24، وربما كان البرد الذي كان يأتي زمن النبوة ربما كان أشد في كثير من الأحيان من البرد الذي يأتي حالياً على الأقل في الجزيرة العربية. وكان كثير من الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الواحد منهم سوى ثوب واحد فقط بدون ملابس داخلية، ثوب واحد فقط، كما قال جابر رضي الله عنه: أينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع لأجل شدة البرد ولو مرة واحدة. ثم إن شدة البرد يمكن التغلب عليها بالتدفئة والملابس الشتوية المناسبة ونحو ذلك. والعجب أن بعض الناس لا يجعل شدة البرد عائقاً له عن مزاولة أعماله الدنيوية، فإذا أتت الصلاة جعل شدة البرد عائقاً له عن أداء الصلاة في وقتها، وبدأ يبحث عن الرخصة في الجمع. ويستثنى من ذلك ما إذا كان البرد مصحوباً بأمر آخر يلحق الناس معه حرج شديد ومشقة كبيرة، مثل العواصف الشديدة أو الأمطار الغزيرة ونحو ذلك، فيمكن في هذه الحال أن يقال بجواز الجمع. عباد الله، وأنتم ترون شدة البرد مع ما من الله تعالى به عليكم من وسائل التدفئة ومن الملابس الثقيلة ونحو ذلك، تذكروا إخوة لكم في مناطق من العالم الإسلامي يعانون من شدة البرد أشد المعاناة، ولا يجدون من الملابس أو السكن أو وسائل التدفئة ما يقيهم من شدة البرد. فاحمدوا الله تعالى واشكروه على ما من به عليكم من النعم العظيمة من الأمن والأمان والاستقرار والرخاء ورغد العيش، وهذه النعم العظيمة التي نتقلب فيها. فاحمدوا الله تعالى واشكروه، ثم استحضروا واستشعروا معاناة إخوانكم المسلمين، فإن المؤمنين كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وأكثروا من الدعاء لهم، أكثروا من الدعاء لهم بأن يعيد الله لهم ولبلادهم الأمن والاستقرار، وأن يبدل الله خوفهم أمنا وجوعهم فقرا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فمن الأحكام التي يحتاج إليها الناس في فصل الشتاء أحكام المسح على الخفين، لأن كثيرًا من الناس يلبس الجوارب ويحتاج لمعرفة أبرز أحكام المسح على الجوارب. والخفان عندما يطلق تثنية خف، وهو ما يلبس على الرجل من الجلد، وأما إذا كان الذي يلبس على الرجل من غير الجلد فإنه يسمى جورب، فما يسميه الناس بالشراب هي الجوارب. وقد وردت السنة الصحيحة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشروعية المسح على الخفين، وبلغت حد التواتر. قال الإمام أحمد: ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين، فيه 40 حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن المبارك: ليس بين الصحابة خلاف في جواز المسح على الخفين. قال ابن تيمية رحمه الله: والأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه، فالأفضل للابس الخف أن يمسح عليه ولا يخلع خفيه لأجل أن يغسل رجليه، والأفضل لمن قدماه مكشوفتان أن يغسلهما. ويشترط للمسح على الخفين وما كان في معناهما كالجوارب يشترط شروط. الشرط الأول أن يلبسها على طهارة، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. متفق عليه. فحتى يمسح على خفين أو الجوربين لا بد من أن يلبسهما على طهارة، فإن لبسهما على غير طهارة لزمه خلعهما وغسل رجليه. ويشترط كذلك أن يكون الخف أو الجورب طاهرا مباحا، ويشترط كذلك أن يكون ساترا للمفروض وما يجب غسله من الرجلين. وبناء على ذلك فإنه لا يجزئ المسح على الجوارب الخفيفة التي يرى من ورائها لون البشرة في قول أكثر الفقهاء، ويتسامح في الخروق اليسيرة، يتسامح فيها عند كثير من أهل العلم، لأن كثيرا من الصحابة كانوا فقراء وكانت خفافهم لا تخلو من خروق، لكن بشرط أن تكون الخروق يسيرة عرفا، فإن كانت كبيرة عرفا لم يجز المسح على الخفين. ومن شروط المسح على الخفين أن يكون في المدة المحددة شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، لحديث علي رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، أخرجه مسلم في صحيحه. وتبتدئ مدة المسح من أول مسح بعد الحدث، وليس من حين لبس الشراب، وإنما من أول مسح بعد الحدث. فإذا لبست الجوربين لبستهما مثلا لصلاة الجمعة، لبستهما على طهارة، ثم استمرت هذه الطهارة وأحدثت بعد ذلك ولم تتوضأ إلا عند أذان العصر، فتبتدئ مدة المسح من أذان العصر. ولو افترضنا أن الطهارة استمرت معك ولم تتوضأ إلا عند أذان المغرب، فتبتدئ المدة من أذان المغرب، وتستمر المدة يوما وليلة، أي 24 ساعة للمقيم، وثنتين وسبعين ساعة للمسافر. وأما ما يعتقده بعض الناس من أن مدة المسح هي 5 صلوات فهذا غير صحيح، فقد يلبس الإنسان الجوربين ويمسح عليها أكثر من 5 صلوات. فالمدة إذن تبتدئ من أول مسح بعد الحدث، ويحسب يوما وليلة، 24 ساعة إذا كان مقيما، وثلاثة أيام بلا لهن، أي 72 ساعة إذا كان مسافرا. ومن أحكام المسح على الخفين أنه إذا انتهت مدة المسح على الخفين لم يجز المسح عليهما، ولو مسح عليهما ناسيا لم يصح وضوءه، ولو صلى لم تصح صلاته. ولهذا ينبغي أن يجعل الإنسان له وقتا معينا يلبس فيه جواربه في اليوم حتى لا ينسى، لأن بعض الناس ربما يلبس الجوارب ثم ينسى الوقت الذي لبسها فيه، فتمضي عليه أكثر من 24 ساعة، ومع ذلك يمسح على الجوربين ووضوءه وصلاته لا تصح إذا كان قد مسح عليها بعد يوم وليلة وبعد 24 ساعة. ومن الأحكام أيضا أنه إذا لبس الجوربين ومسح عليهما ثم خلعهما فإن طهارته تنتقض عند أكثر أهل العلم. ألا وأكثروا من الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، فقد أمركم الله بذلك، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارض عن صحابة نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم انصر من نصر دين الإسلام في كل مكان، اللهم اخذل من خذل دين الإسلام في كل مكان، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن لنا إخوة مسلمين مستضعفين في حلب بالشام وفي غيرها، اللهم إنهم قد مستهم البأساء والضراء، فارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وانصرهم بنصرك يا قوي يا عزيز، يا نصير المستضعفين ويا مجير المستجيرين. اللهم بك نستنصر لإخواننا المسلمين فانصرهم، اللهم بك نستجير لإخواننا المسلمين فأجرهم. اللهم عليك بأعداء الإسلام من النصيرية والصليبيين ومن أعانهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك والعمل بكتابه وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لرعاياهم. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تذكرهم إذا نسوا، وتعينهم إذا ذكروا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء، نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.